إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. وهذا المبحث إخواني في الله من المباحث المهمة التي يستكمل بها عما يتعلق بقضية المحكم والمتشابه. قد ذكرنا ما المقصود بالمحكم وما المقصود بالمتشابه، لكن قد يتساءل بعض: إذن ما الحكمة من التشابه إذا كان المتشابه لم تتضح دلالته، بل هو الذي أوصل بعض الناس إلى الطعن في القرآن، بل حتى إلى توهم التنقص في حق الله جل وعلا والطعن في الرسول؟ هذه أصبحت مآلات لبعض المتشابه من القرآن عند بعض الناس. فقد يقول سائل ويتساءل: إذن لما جعل ربنا سبحانه وتعالى المتشابه في كتابه ولم يجعله محكما كله؟ قال رحمه الله تعالى: لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا. إذن سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الحكمة العظمى من وجود المحكم والمتشابه في كتاب الله عز وجل هي الاختبار. يختبر ربنا سبحانه وتعالى أحوال الناس إزاء كتابه سبحانه وتعالى من محكمه ومتشابهه. قال: من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولا أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فهذه الخلاصة في موضوع وجود التشابه في كتاب الله عز وجل. يتميز أهل الإيمان عن غيرهم من أهل النفاق، من أهل الشقاق والعناد، من أهل الأهواء. تجد أن المؤمن لربه سبحانه وتعالى والمذعن لشرع الله عز وجل، إذ أنه مع التشابه على أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون عنده القدرة في إرجاع المتشابه إلى المحكم فزال عنه اللبس، وهذا الذي أراده الشرع منه، وإما أنه لا يستطيع ولا يقدر على إرجاع المتشابه للمحكم، فهنا يأتي منه التسليم ويأتي منه أنه يؤمن بالمتشابه ويقول: كل من عند ربنا. فتجد أن المؤمن سواء في هذه الحالة أو في هذا الحالة هو في خير، ما خرج عن الخيرية. إما أن يكون عند المسلم قدرة على إرجاع المحكم إلى المتشابه زال عنه الإشكال وزال عنه اللبس، وإما أنه يجعل المتشابه مما لم تظهر علته ولم يظهر سببه ولم تظهر دلالته، فيقف عند ذلك ويقول: آمنت به وآمنت بهذه الآية، كل من عند ربنا، ولا يسترسل بعد ذلك بالظنون والتخمينات. هذا إذا حصل هذا هو عين الخير، هذا عين الخير، ولا يصدر هذا إلا من مؤمن. لكن عند المنافق وهو الصنف الثاني، إذا بلغ عند آيات التشابه لربما استدل بالتشابه على الطعن في كتاب الله عز وجل من أهل النفاق ومن أهل الزندقة: انظر لكتابكم، انظر للقرآن. بل لربما يزداد سوءا على سوء ويزداد شكا في شك، فأصبح هذا القرآن زاده خسرانا وخسارة، لأنه كلما وقف عند التشابه كلما قدح هذا في قلبه الشك والريب، فيدخل ماذا؟ في دهاليز النفاق والكفر والشك والريب، هذا حال أهل النفاق. وهناك صنف ثالث وهم أهل البدع، والذين إذا وقفوا عند المتشابه إذ تجد أنهم يتمسكون بالمتشابه ويجعلون المحكم يقوم على هذا المتشابه، فيتابع المتشابه من القرآن، وهذا صنيع أهل الزيغ من أهل البدع والأهواء. فانظر يا عبد الله كيف تميز الناس إلى أصنام في الثلاث، إلى أهل إيمان وإلى أهل نفاق وإلى أهل بدع وأهواء. من أين هذا التقسم جاءت؟ جاءت من نظرهم إلى المتشابه من كتاب الله عز وجل، فأصبح التشابه من أعظم أسباب وجوده، أن الله جل وعلا يختبر به أحوال العباد، يختبر به أحوال العباد. فالمؤمن يزداد إيمانا مع إيمانه، إما بإرجاع المحكم إلى المتشابه أو أنه يفوض أمره إلى الله، آمنا بالله. وأما المنافق فإنه يزداد شكا وريبا في كتاب الله عز وجل وفي دينه وشريعته. وأما المبتدع فإنه يعرض عن المحكم ويدخل في المتشابه ابتغاء تأويله، ويقع حينها في الفتنة، ويقع حينها في الضلالة. ولهذا تجد أن هذه من الحكم السامية المرادة من وجود المتشابه في كتابه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وأخر متشابهات امتحانا للعباد، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. المؤمن ما يدخل قط شك في كتاب الله عز وجل، ما يعتريه يوما من الدهر أو تتلبس عليه لحظة من اللحظات أن القرآن فيه تناقض، ما سيصل أبدا إلى هذا الحال، لأن إذا أغلق عليه فهم آية فإنه سرعان ما يفوض علمها لله. متى ما استغلق هذا عليه، ما استطاع أن يرد إلى المحكم، استغلق الباب عليه، فإنه يؤمن به، يؤمن بها، ولا يدخل في التخرصات التي لربما تؤديه إلى الطعن في كتاب الله أو الشك في شرع الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم، هذا حال أهل الزيغ. وأما أهل النفاق وهو صنف الثالث فإنهم يزدادون خسارا في كتاب الله عز وجل للشك والريب. قال: سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. وقد ذكرنا ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات عندما ذكر الطرق التي توصل إلى البدعة والتي جرى عليها عمل أهل الأهواء، أن من أعظم طرقهم أنهم يأخذون بالمتشابه من كتاب الله عز وجل. ثم مثل رحمه الله تعالى حول استدلال الخوارج على آيات الوعيد، واستدلال المرجئة على آيات الرجاء، وهكذا القدرية وهكذا الجبرية، كل مبتدع بل كل مبطل استطاع أن ينزع آية من كتاب الله عز وجل ويلوح بها على مذهبه، لكن إذا تمعنت في هذه الآية التي أخذها لوجدتها من الآيات المتشابه من كتاب الله عز وجل، وهي الآيات التي أخبر ربنا جل وعلا بضرورة إرجاعها إلى المحكم، لا أن تعمل بها وهي في حال تشابهها. قال رحمه الله تعالى: يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من الحكم المراد من وجود التشابه في كتاب الله عز وجل أن الله أراد بذلك الابتلاء، وأراد بذلك الامتحان واختبار أحوال الناس كما سمعنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا أضاف جماعة من العلماء حكم أخرى تبرز في قضية وجود التشابه في كتاب الله عز وجل. ومن أعظم الحكم المستفادة من وجود التشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى أن يظهر فضل العالم على الجاهل، يظهر فضل العالم على الجاهل، تجد أن الذي يعرف حكم المتشابه وإرجاع المتشابه إلى المحكم هذا ما يتسنى إلا لمن أوتي علما وأوتي معرفة. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قرأ هذه الآيات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، ثم قال في آخر هذه الآية قال وأنا ممن يعلم تأويله، وأنا ممن يعلم تأويله، وأشار إلى نفسه رضي الله تعالى عنه. فهو ماذا؟ فإن إذن بعلمه، فهو رجل قد دعا له نبينا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو حبر القرآن. إذا استطاع ابن عباس أن يعرف تأويل كل آية من كتاب الله عز وجل، كيف استطاع؟ بما آتاه ربنا جل وعلا من علم. لكن الذي قل علمه هذا الذي تلتبس عليه بعض الآيات أحيانا، هذا يلتبس عليه وذاك يلتبس عليه، ولهذا قال العلماء كالسعدي رحمه الله تعالى أن هذا التشابه ما وقع إلا عند ناقص العلم وناقص المعرفة، التشابه لا يقع إلا عند من كان عنده نقص في العلم ونقص في المعرفة. إذن من خلال وجود التشابه تعرف من العالم من الجاهل، بل ربما حتى في هذه المسألة تعرف قدرات العلماء، وأن العلماء يتفاوتون في العلم من خلال ماذا؟ من خلال المتشابه. قد مر معنا قريبا في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أن هذه الآية مما التبس أمرها على بعض الناس بل حتى على بعض المذاهب كالوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فقام أهل السنة والجماعة بجعل هذه الآية في حيز المحكم، لكن كانت لهم عدة أنظار، عدة أفكار أو قل عدة مخارج لهذه الآية، وتجد أن هذه المخارج ليست على حد سواء، هذه المخارج إخراج المتشابه إلى المحكم كانت عن طرق، هذه الطرق ليست متساوية بل بعضها أوضح سلمت من الاعتراضات، وبعضها ممن يستنكر، حتى سمعنا أن الإمام أحمد استنكر بعد هذه الطرق. إذن هذه أقوال نقولات موجودة من العلماء، ويظهر تفاوت العلماء، يظهر تفاوت العلماء في إخراج المتشابه إلى حيز المحكم. فهذا إذن يعطيك فائدة على أن من أعظم الأشياء المستفادة من المتشابه في كتاب الله أن يتميز العالم عن غيره، فمن كان على علم والاطلاع بكتاب الله عز وجل فإنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا يستشكل عليه شيء، لكن لربما الذي قل علمه لربما يقف عند بعض الآيات ولا يدري عن حقيقتها، وهذا إنما أوتي من قبل نقص في علم ونقص في المعرفة. وكذلك في هذا في وجود التشابه من القرآن من الفوائد قال العلماء فيه الحث، حث العلماء على النظر، فيه حث العلماء على النظر، لأن المتشابه قد يقع فيه لبس، ولهذا يحتاج من العلماء التدقيق، التدقيق والنظر ومعرفة أوجه الدلالة وكيفية الاستنباط من هذه الآية حتى يجعلها في حيز المحكم، كل هذا يجعله ماذا؟ يبحث، يجعله يدقق النظر، يجعله يعرف الطريق للاستنباط، وهذا كما يقول العلماء فيه تدريب للعقل، فيه تدريب للعقل. العالم إذا جاءته مسألة من الآيات المتشابهة يفكر فيها مليا حتى يعرف أوجه الشبه وما هو الطريق الذي يرجع هذا المتشابه إلى هذه الآية المحكمة، وزد على أنه تدريب لعقولهم ففيه كذلك رفع لدرجاتهم. والقاعدة أن المشقة، أن العمل كلما كان فيه مشقة كلما ازداد فيه الأجر وازداد فيه المثوبة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. كذلك في هذه المسألة كما يقول العلماء فيها المعنى التعبدي، فيها المعنى التعبدي وهو الإيمان بالغيب، وهو الإيمان بالغيب. أنت تلاحظ أن الآيات المتشابهة التي يقع التشابه فيها عند بعض الناس، وقد ذكرنا أن التشابه نسبي، ليس هناك آيات خاصة هي متشابهة وإنما التشابه نسبي عند بعض الناس، تجد أن الآيات التي تلتبس عند الناس والتي عرج عليها العلماء ومثلوا عليها أنها مما اشتبهت على الناس، تجد أنها من المسائل ماذا؟ من المسائل العقدية، من المسائل العقدية التي لا يستلزم من ورائها عمل. انتبه، الآيات والذي يمثل بها العلماء في المسائل في باب المشتبهات مما اشتبه أمرها على جماعة من الناس، تجد أن هذه الآيات هي في حيز المسائل العقدية، التي ما تستوجب عمل. والمسائل العقدية ماذا أمرها؟ أمرها التسليم لله سبحانه وتعالى، وقلنا وهذا في حق من استغلق عليه. إذن تجد أن في ذلك تعزيز لأمر الإيمان بالغيب. آية أشكلت عليك ما استطعت أن ترجعها إلى المحكم فإنك تؤمن بها، تقول كل من عند ربنا، كيف ذاك؟ لاستلامك وإيمانك بالغيب فإنك ترجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مما فيه زيادة لإيمان العبد بالله سبحانه وتعالى. كذلك قال العلماء أن في ذلك وجود المتشابه يضطر الناظر فيه إلى تحصيل العلوم، إلى تحصيل العلوم. كما قلنا لا يتأتى معرفة المتشابه ورده إلى المحكم إلا لمن كان عنده علم، وهذا العلم لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عدة أدوات من العلوم. فتجد أن العلماء الذين ينبرون لإرجاع المتشابه إلى المحكم لكي يزول أثر المتشابه، تجد أن نحتاج إلى علوم شتى. تجد أنه ملم باللغة وبعلم البيان، بعلم التصاريف وبعلم البلاغة، وهكذا في أصول الفقه، تجد عنده أدوات كثيرة حتى يزيل هذا اللفظ. لهذا تجد في بعض الجموع أو في بعض الآيات التي سعى العلماء إلى إزالة التشابه فيها، تجد أن أحياناً يقول أن هذه فيها نكتة بلاغية، أو يقول وهذه أحياناً في لغة العرب تحمل على كذا، والخلود يحمل على طول المكث، وهذا وارد في لغة العربية. إذن تجد أن الناظر في المتشابه لكي يخرجه إلى حيز الجلاء وحيز الإحكام، تجد أنه يحتاج إلى علوم شتى، إلى علوم شتى، وهذا مما يكون فيه ماذا؟ حث الناس على الإقبال على العلوم الشرعية حتى يعرفوا المراد من هذه الآيات مما تشتبه على الناس. وهكذا إخواني في الله، قال العلماء من فوائد وجود التشابه في القرآن إظهار عجز العقل، وأن العقل عاجز، وأنه ليس هو مصدر التشريع كما يدعي بعض العقلانيين في هذه الأزمان، وهكذا قديما من أسلاف من المعتزلة ممن يقدسون العقل. لا، العقل ما يستطيع لوحده. فانظر لهذه الآيات المتشابهة، من وجد آية قد تشابهت عليه، بماذا أمر ربنا عز وجل؟ الآية من المتشابهة هل تدخل في عقلك؟ هل تضغط كما قال أخماس في أسداس؟ هل تستخدم القياس العقلي أو الرأي المجرد؟ ما يمكنك. أمرك ربنا جل وعلا عند التشابه أن ترده إلى المحكم. وما هو المحكم؟ هو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. أين محل العقل؟ ليس هناك عقل. العقل ليس هو مصدر للتشريع. العقل نعم يفيدك في وجه الاستنباط، في بيان الدلالة، في باب التطابق ينفعك عقلك في هذا الباب. أما أن العقل يشرع لوحده، العقل المجرد يعطيك معنى هذه المتشابه، لا يمكنك. ولهذا فإن الله أمر أهل الإيمان والإسلام أنهم إذا وقفوا عند المتشابه من كتاب الله أن يردوه لا إلى عقولهم، وإنما يردون إلى شرعه، وهو إلى المحكم من كتابه سبحانه وتعالى. فدل على أن الشرع هو أولا وآخرا هو الذي يتحاكم إليه العباد. وهكذا إخواني في الله حكم كثيرة ويذكره العلماء في هذا الباب تدلك على أن التشابه إنما أوجده ربنا سبحانه وتعالى حكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما أهل البدع وأهل الزيغ فإنهم يضيقون ذرعا بالمتشابه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا أنبه هنا على مسألة، وهو أن بعض العلماء أو ممن ينتسب للعلم ومن أهل البدع من ربما يأتي ببعض الحكم من المتشابه من القرآن، وهي ليست حكمة، بل هذا هو من أبطل الباطل. هذه الأشياء التي سمعناها هذه مما ذكرها أهل السنة، ذكرها العلماء في كتبهم، وهي مخارج سليمة، مخارج سليمة تتوافق مع الشرع، أن الحكمة من التشابه كذا وكذا وكذا، أمور لا غبار عليها. لكن تجد أن من الناس من ربما يأتيك بحكمة من وجود المتشابه من القرآن، فأنت إذا نظرت في هذه الحكمة هذه ليست حكمة، بل هذا مطعن في كتاب الله عز وجل، أو مطعن في تشريع الله سبحانه وتعالى. من ذلك ما يذكر عن بعض أهل البدع مثل أمثال الرازي، إذ أنه أشار أن من الحكمة في المتشابه من القرآن أن الله أراد أن يراعي أفهام الناس. كيف يراعي أفهام الناس؟ أي أن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يخاطب العباد بأمر لربما العقول ما تقبله، فربنا جل وعلا يأتي لهم بآيات، هذه الآيات هم يتوهمونها الناس على فهم، انظر يتوهمها الناس على فهم. وهذه الآية فيها إشارة لبعض الحق، لكن هي أوجدها ربنا للناس، لعامة الناس، ذكر العوام، ذكر لعامة الناس أن هذه الآيات أراد الله أن يخاطب بها العوام فأوهمهم شيء، وهذا الوهم فيه إشارة لبعض الحق. فلما اعتنقوا هذه الفكرة بعد ذلك أبان لهم ربنا سبحانه وتعالى الحق الذي أرادوا جل في علاه. يقول هذه الحكمة من وجود المتشابه، هذا ليس بصحيح. هذا الوهم، هل من حكمة القرآن أنه يوهم الناس؟ هل القرآن أصبح كتاب وهم وإيهام ومغالطة للناس، ثم بعد ذلك يظهر ربنا الحق الذي أراده سبحانه وتعالى؟ هذا لا يقال حكمة، بل هذا من أبطل الباطل. ومع ذلك تجد أن من المبتدعة يجعل أن هذا الإيهام هي حكمة من وجود المتشابه. لا يا عبد الله، هذا ليس من حكمة في المتشابه، بل هذا كذلك طعن في شرعة الله عز وجل. فربنا لا يضل عباده، هذا هو معنى الإضلال بعينه، ربنا لا يضل عباده سبحانه وتعالى، بل أنزل القرآن لكي يبين لهم أحكامه ودينه وشرعه. هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذا المبحث المهم من المباحث الذي ينبغي أن يتأمل فيها الناس ويعرفوا ما المراد وما المغزى من وجود التشابه في كتابه سبحانه وتعالى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.